أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي ما لو اشترط عليه عدم الفسخ إلى مدتين، مرة تأجيل المضاربة إذا تقدم، وقلنا أنها تبقى المضاربة جائزة سواء مع التأجيل أو من دون التأجيل، انتهى أمد الأجل أو قبل أن ينتهي أمد الأجل تبقى المضاربة جائزة كما تقدم لدينا، وإنما البحث في صورة ما لو اشترط عليه عدم الفسخ أو اشترط أحدهما عدم الفسخ في البيع، فهل يصح الشرط أو أن الشرط حينئذ يفسد في البيع؟ وإذا صح الشرط تبقى المضاربة صحيحة، وإذا فسد تفسد المضاربة يفسد الشرط إلى نفس المضاربة في البيع أو لا؟ قلنا فيما سبق، قلنا جملة وجوه بل أقوال في المسألة. قول للمشهور بأن الشرط مخالف لمقتضى العقد فيكون باطل وتبطل المضاربة، وبين ما ذهب إليه الماتن من صحة الشرط ولزوم الوفاء حينئذ به في البيع. وقول ثالث بصحة حينئذ بفساد الشرط عفوا من دون أن تفسد المضاربة، فتبقى المضاربة جائزة في البيع. إذا اللي تقدم وذكرنا بالأمس الوجه الذي ذهب إليه المشهور من أنه يبطل الشرط وتبطل المضاربة. يبطل الشرط لكونه مخالف لمقتضى عقد المضاربة، وتبطل المضاربة لا من باب سراية بطلان الشرط إلى وفساد الشرط إلى المضاربة وإلى العقد أو المشروط فيفسد بذلك، وإنما لنقطة أن الالتزام العقدي بمضمون المضاربة والالتزام الشرطي بينهما حينئذ منافاة ومناقضة كما أسلفت. الالتزام الشرطي يعني كما تقدم بالأمس هو عدم الفسخ اللي بدنا نرده للزوم في البيع، والالتزام العقدي أو فقل الأخذ بفحو مضمون المضاربة يعني حينئذ جواز المضاربة وعدم لزومها في البيع. فبين الالتزامين يوجد حينئذ منافاة ومناقضة واضحة، والقصد إلى كل منهما قصد إلى المتنافيين حينئذ في البيع. وبتعبير صاحب جامع المقاصد هو أن التراضي كان حينئذ على عقد وعلى معاملة فاسدة وباطلة ما بين الالتزام الشرطي بعدم الفسخ يعني بوجه اللزوم، والالتزام بمضمون المضاربة اللي هو الجواز لأن من العقود الإثنية في البين يجوز الرجوع فيها ساعة تشاء. بين هذين الالتزامين يكون هنالك منافاة ومناقضة واضحة، وبالتالي لا يكون هنالك قصد جدي إلى مضمون المضاربة فلذا تبطل المضاربة، وبطلان الشرط لمكان منافاته لمقتضى عقد المضاربة في البحر. هذا اللي تقدم من كلام المشهور. الماتن قدس سره يقول بأن هذا للذهب إليه المشهور غير تام، والواجب في عدم التمامية أن هذا الشرط ليس مخالفا لمقتضى العقد لمقتضى عقد المضار، وإن كان مخالفا فإنما هو لإطلاق عقد المضاربة وليس لمقتضى عقد المضاربة في البيع. كيف يكون مخالف لإطلاق عقد المضاربة؟ يقول إن إطلاق عقد المضاربة من دون حينئذ التقييد بمثلا بعدم الفسخ بعدم الحق، بعدم ملك الفسخ مثلا، أو بعدم ممارسة الفسخ، إذا لم تقيد المضاربة بإطلاقها حينئذ يقتضي حينئذ الجواز. هلا إما كلمة يقتضي لحد ما تبقاش كلمة يقتضي هي اللي يعني يستدعي ويستلزم حينئذ جواز المضاربة في قلبه، وهذا هو الطبع الأولي بالنسبة للمضاربة ذلك. فإطلاق عقد المضاربة من دون التقييد ومن دون الاشتراط فحواه ومضمونه حينئذ هو شو جواز المضاربة. ليش؟ لأنها من العقود الإذنية، والعقود الإذنية يجوز الرجوع فيها ساعة يشاء عن إذنه، قبل ظهور الربح، بعد ظهور الربح، أتى بعمل لم يأتي بعمل، أجل بأجل حل ذلك الأجل أو قبل حلول الأجل، بكل هذه الصور تكون المضاربة حينئذ جائزة، لأنها تتضمن إذنا، والإذن حينئذ يجوز الرجوع عنه ساعة تشاء، وليس ملزما حينئذ بذلك الإذن. حينما يشترط عدم الفسخ لمدة، حين اشتراط عدم الفسخ لمدتين، هذا يكون مخالف مع إطلاق عقد المضاربة، أو فقل مع إطلاق العقد. ومر معنا إذا تذكر في مستهل هذا البحث كنا نقول بأن مخالفة الشرط على أحد أنحاء أربع: عندك المخالفة مع مضمون العقد، عندك المخالفة مع مقتضى العقد، وعندك مخالفة مع إطلاق العقد، وعندك مخالفة مع الأثر الشرعي للعقد أو أي أثر شرعي آخر لحكم شرعي مثلا في أهلك. مثل ما لو مثلا اشترى منه كتابا واشترط عليه أنه يغني له مثلا، مثلا الفرض، هذا الشرط يكون حينئذ مخالفا مع الكتاب ومع الدليل الشرعي، وإن لم يكن مخالف مع أثر شرعي نفس العقد، وقد يكون لا مخالف مع أثر شرعي لنفس العقد كما تقدم. قلنا ما يكون باطل من هذه الشروط إنما المخالف مع مضمون العقد، والمخالف مع مقتضى العقد وفحو العقد، والمخالف مع الأثر الشرعي للعقد أو أي حينئذ حكم شرعي وأي تكليف في قلبه. وأما وبالتالي يكون ذلك الشرط فاسد من هذه الناحية والخصية، وأما الشرط المخالف مع إطلاق العقد في البين لا يكون حينئذ فاسدا، وبالتالي لا يوجب في المقام ترتب أي أثر وضعي من حيث أنه فسد هذا الشرط فيسري فساده إلى المشروط، يعني مثلا العقد والآخر، بل مثل هذا الشرط الذي يكون مخالف مع إطلاق العقد وليس مع مقتضى العقد يكون شرطا صحيحا في قلبه، وبالتالي يكون هذا الشرط نافذا. ليش يكون صحيحا ولا يكون باطلا؟ لأنه مهما دل من دليل على بطلان الشرط ليس هذا الدليل دليلا هك تعبدي في قلبه. والرواية قالت إذا خالف إطلاق العقد فيكون لا نفي عنه، وإنما النقطة ترجع إلى الذي أسسناه بالنسبة لي ما لو كان مخالف لمضمون العقد أو لمقتضى العقد ولفحوى العقد في البين أو للأثر الشرعي للعقد في البين. بمقتضى العقد ومضمون العقد البطلان من ناحية التنافي بين الالتزام الشرطي ومضمون العقد، بالشرط يلتزم بشيء هذا مخالف حينئذ بالتمام مع مضمون العقد، بالشرط يلتزم بشيء مخالف بالتمام مع مقتضى العقد، هم بصير القصد إلى المتنافيين، وبالتالي لا يكون عنده إرادة جدية إلى العقد فيبطل من هذه النعم، مش يبطل لدليل نهض على البطلان من رواية أو من إجماع وشيء من القبيل، لا، البطلان نكتته كامنة في أن القصد إلى شرط والالتزام بشرطين مناف مع مضمون العقد أو مناف مع مقتضى العقد مش مع مضمونه وفحوى العقد أو مناف مع الأثر الشرعي المترتب على العقد ونحو ذلك، مثل هذا الشرط القصد إليه لا يجتمع مع الإرادة الجدية لنفس حينئذ العقد حتى لو كان العقود الإذنية فضلا عن العقود الالتزامية والعهدية في البيت، القصد إليه لا يجتمع مع ذلك، فإذا لا يجتمع معه فيكون القصد إلى أحدهما قطعا لاغيا حينئذ للقصد الآخر، فلا يجتمعان، وحيث قصدهما معا فلا يكون هناك جدية بالنسبة للعقد. عدم الجدية لمدلول العقد هو اللي يبطل العقد، وليس شيء آخر الذي يبطل العقد فيه، إلا في الشرط المخالف للأثر الشرعي. هناك في جدية العقد، بس قام الدليل على أن شرط الله قبل شرطكم فيه البحث، وإلا من دون ذلك كنا حكمنا حينئذ بصحة الشرط ونفوذ ذلك الشرط في البحث. فإذا جئنا للشرط المخالف مع إطلاق العقد وليس مع مقتضى العقد ولا مع مضمون العقد أو فحو العقد من آخره، مثل هذا الشرط حينئذ يعني لا يلزم الجمع بينه وبين الالتزام العقدي أو الأخذ بمضمون العقد، الجمع بين المتنافيين والقصد إلى المتنافيين حتى لا يتأتى منه قصد جدي لمضمون العقد في قلبه. فبمكان من الإمكان حينئذ أن يلتزم بمضمون المضاربة بأن يأذن له بصب عمله الاسترباحي في رأس ماله على أن يكون له حصة من الناتج، على أن لا يفسخ، على عدم ممارسة الفسخ وإعمال الفسخ لمدة مثلا سنة فيها. هذا الاشتراط إذا نافى بنافي إطلاق عقد المضاربة. إطلاق عقد المضاربة لولا هذا الشرط يقتضي جوازها إلى ما شاء الله، ويستلزم جوازها إلى ما شاء الله، واضح. فيتنافى مع إطلاق عقد المضاربة الذي يستلزم جواز المضاربة، ولا يتنافى لا مع مضمون عقد المضاربة ولا مع مقتضى عقد المضاربة وفحو عقد المضاربة أو مع الأثر الشرعي اللي بترتب على المضاربة حتى يقال بأن شرط الله قبل شرطه. فمثل هذا الشرط حينئذ سوف يكون شرطا صحيحا في البيع، وبالتالي إذا كان الشرط صحيح يجب الوفاء به عملا بعموم المؤمنون عند شروطهم. فهذه رح تجي هذه التتمة، لأنه هم في خلاف آخر سوف يقع بين الماتن وبين صاحب الجواهر في البين من ناحية الشرط، لأن الشرط في المقام بعد التسليم بأنه لا يشمل الشروط الابتدائية في البين، وإنما الشروط اللي مع شيء آخر، حيث أن القدر المتيقن الشرط كما ذكرت لكم هو فقط الشروط الضمنية. الشروط الضمنية يعني تكون ضمن شيء آخر في البيع. ما هو ذلك الشيء الآخر؟ اللي هو عبارة عن الالتزام العقدي، هذا أكيدا 100%، وهذا القدر المتيقن من التعبير بالشرط المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم. الشرط المقصود به حينئذ هذا المعنى، وهو ما لو كان هنالك شرط حينئذ في ضمن شرط آخر. هلا هيدي الضمنية إموها، سوف يأتي ما هو المقصود حينئذ بها في البيع، بس بهالمقدار أن المقصود من الشرط هو عبارة عن الالتزام الضمني، لكن هذا الالتزام الضمني ضمن التزام آخر، إذا اللي عليه جملة من الفقهاء أو لا مطلق الالتزام ولو التابع لشيء آخر. أما التزام ابتدائي لا يكون في ضمن التزام آخر اللي هو التزام عقدي، أو لا يكون تابعا لمثلا مضمون عقد آخر مثل المضاربة أو العارية أو الوديعة اللي يكون فيها تتضمن إذنا في البيع، بناء على أن العارية ما فيها تمليك، وكذلك الحق في الوديعة لا يكون فيها تمليك في البيع، وإنما محض إذن باستيفاء المنفعة وبالتسلط على الانتفاع من دون أن يكون هناك تمليك حتى للمنفعة في البيع. ففي مثل ذلك حينئذ في عندك التزام، بس مش في ضمن التزام، وإنما التزام تابع لمضمون حينئذ عقد في البيع. هذا الخلاف الذي سوف يأتي، وهو أنه هل يكون مشمولا الالتزام التابع لإطلاقات المؤمنون أو المسلمين عند شروطهم، أو أنه فقط وفقط يقتصر على الالتزام الشرطي في ضمن الالتزام العقدي في البيع، يعني التزام في التزام، التزام شرطي في التزام عقدي كما سوف يأتي. ليش هذا عم نحكيه؟ لأنه بعضهم على ما سوف يأتي خلافا للماتن خاصة فقط وفقط بالشرط الضمني، يعني الشرط اللي هو ضمن التزام، وأما الشرط الذي لا يكون ضمنيا وإنما شرط تابع في البين، التزام تابع وليس شرطا ضمنيا، إذا قطع الخارج عن الفحوى وعن مفاد المسلمون عند شروطهم أو المؤمنون عند شروطهم. فهذا الشرط بهالمقدار لح يكون حينئذ صحيح، وإذا كان صحيحا يكون هذا الشرط حينئذ نافذا، ونافذ يعني بدك تعمل مقتضى الشرط، وهو عدم الفسخ، ترك الفسخ، عدم ممارسة الفسخ. هيدا إذا خلينا عبارة الماتن على ظاهرها في البين من أن عدم الفسخ هو عدم فعل الفسخ وعدم ممارسة الفسخ. وأما إذا بدنا نجي المطلب نحلله أكثر، الماتن لا يريد بعدم الفسخ مجرد عدم فعل الفسخ، بل يريد ما هو أعم من ذلك. ليه؟ لأن نقطة الاختلاف بين الماتن والمشهور، لأنه قال خلافا للمشهور الذين قالوا بأن الشرط فاسد لأنه مخالف لمقتضى العقد في البيع، وقال بل الصحيح هو مخالف لإطلاق العقد وليس مخالف لمقتضى العقد. الخلاف المشهور ما ذهبوا إلى مسألة عدم ممارسة الفسخ وعدم فعل الفسخ وترك الفسخ في البيع، بل المشهور عم يحكوا على لزوم حينئذ المضاربة، ولزوم المضاربة لا يتأتى من عدم فعل الفسخ. يعني قد ما يمارس مثلا هلا مضاربة بين شخص وشخص آخر بيأجلها لسنة في البين، بيقول إنه هيدي مضاربة، الإذن عندي أنا مستمر لسنة، أدنى من سنة لا أنا أعطيك إذن لسنة بأن تصب عملك التجاري برأس المال، هي بعدها جائزة إذنية ومع ذلك ما تمش الفسخ. عدم ممارسة الفسخ وعدم فعل الفسخ، أو فقل ترك الفسخ، هو أعم من لزوم المضاربة. يمكن ما يمارس الفسخ ومع ذلك المضاربة هي جائزة في البيت، وإذا ليس ظاهر كلام المشهور الذين حكموا ببطلان الشرط لمخالفته لمقتضى العقد، وبالتالي حكموا ببطلان المضاربة في البيت، مش بطلان مضاربة لسراية فساد الشرط إلى العقد في البين، بل لأن القصد إليه ما قصد إلى المتنافيين، فلا يكون هنالك إرادة جدية لهكذا عقد مضاربة اجتمع فيها الالتزام الشرطي مع مضمون العقد لما كان التنافي بينهما في البين. فكلامهم ناظر إلى لزوم المضاربة، ولزومها لا يتأتى من ناحية عدم الفسخ، بل يتأتى من ناحية عدم ملك الفسخ وعدم حق الفاسخ بالنسبة للمشروط له ذلك الشرط، بالنسبة للشارط على المشروط عليه. عدم ملك الفاسخ وعدم حق الفاسخ وعدم السلطنة على الفاسخ هو هذا نظر حينئذ المشروط. فكلام الماتن حتى يستقيم لابد أن يكون عاما لكلا الشقين، يعني صورة عدم ملك الفاسخ وصورة عدم الفاسخ. وعدم الفسخ قلنا أعام، قد لا يفسخ مع أن المضاربة جائزة، وقد لا يفسخ لأن صارت مثل المضاربة لازمة ولو بالعارض نتيجة شرط أوجب لزومها بالعنوان الثانوي وهو عنوان وجوب حينئذ الوفاء فيه، إن كان هكذا عنوان موجود في البيع هذا. وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس لا يتأتى هنا على المائتين الإشكال اللي أشكر السيد الحكيم في المستمسك عليه. ليه؟ لأن السيد الحكيم قال أن إطلاق المضاربة، إطلاق المضاربة له مدخلية بملك الفسخ وعدم ملك الفسخ، يعني مرة بيشترط عدم الفسخ في البيع بمعنى عدم ملك الفسخ، هذا اللي بيقتضيه المضاربة. أما ممارسة الفسخ وعدم ممارسة الفسخ هذا ليس من شأن لا إطلاق المضاربة ولا من تقييد المضاربة فيها، وإنما شأن المضاربة إطلاق المضاربة ينفي حقانية المشروط له بالنسبة للفسخ. الحقانية يعني حقه بالفسخ أو حقه مثلا بعدم الفسخ، وما إله رابط بمسألة ممارسة الفسخ خارجا وعدم ممارسته. هذا اللي أشكل به السيد الحكيم، وهذا الإشكال بمحله إذا أردنا من عدم الفسخ هو عدم ممارسة الفسخ خارجا، إن هذا فعل خارج للمكلف ما إله رابط حينئذ بحقيقة ومضمون المضاربة. أما إذا فسرنا عدم الفسخ بمعنى أعم يشمل عدم فعل الفسخ ويشمل عدم حقه بالفسخ، عدم سلطنته على الفسخ، يعني لا يملك الفسخ في البيع، يعني تكون مضاربة بالتالي حينئذ لازمة هنا يتأتى الكلام أن المضاربة بوضعها الأولي والقانوني هي جائزة وليست لازمة. واضح؟ لولا الاشتراط، اشتراط عدم الفسخ بمعنى عدم ملك الفسخ وعدم حق الفسخ، لكانت حينئذ جائزة. بهذا الاشتراط حينئذ تخرج عن طور الجواز إلى اللزوم. واضح؟ فتكون المنافاة بين هذا الشرط وبين إطلاق المضاربة، مش بين شرط عدم الفسخ بمعنى عدم فعل الفسخ وعدم ممارسة الفسخ في أمره. وهذه النقطة إذا اتضحت سوف لا يتأتى ما أشكل به السيد الحكيم في المستمسك على الماتن، لأن مراده بعدم الفسخ مش عدم السلطنة على الفسخ، وإنما مراده عدم فعل الفسخ إذا اللي أراده، إذا ليس حينئذٍ بالتام، وإلا ما بيتم النقاش بين المشهور وبين ما ذهب إليه الماتن. المشهور ما ذهب إليه المشهور من أن الشرط فاسد لمخالفته لمقتضى العقد، والمضاربة تكون باطلة لما كان عدم الجدية بالقصد للتنافي فيما بين القصدين، نظر المشهور إلى عدم السلطنة على الفسخ وعدم ملك الفسخ، يعني صارت المضاربة لازمة حينئذ فيها، ولا تلزم المضاربة مجرد عدم الفسخ، وإنما تلزم المضاربة في صورة عدم ملك الفسخ. وأما إذا بقي مالكا للفسخ ولكنه لا يمارس الفسخ خارجا، فالمضاربة تكون حينئذ جائزة في البين، صحيحة في البين، إلا أنه اتفاقا ما أكثر العقود اللي هي جائزة ولا يمارس فيها الفسخ حينئذ خارجا في البين، فيكون عدم الفسخ لازم أعم بالنسبة لعدم ملك الفسخ في البين. هذه النقطة التي يقتضيها المطلب في البحث. فإذا كان الأمر كذلك فالمضارب الشرط صحيح، ليش؟ لأنه مش مخالف لا لمضمون العقد لا لمقتضى العقد وفحواه ولا للأثر الشرعي الذي يترتب على العقد. هذا الأثر الشرعي خلوه بين نقطتين لحيجي حين إذن التعليق عليه، وإنما مخالف لإطلاق عقد المضارب. إطلاق عقد المضارب مع عدم التقييد يستلزم ويستدعي جواز المضارب من الطرفين في الطرف المالكي والعام. هذا الاشتراط مخالف مع هذا الإطلاق، ولا بأس بأن يكون مخالف مع إطلاق عقد المضاربة. ليش؟ لأنه لا يلزم ما لو التزم بالشرط أن يكون هنالك منافاة مع مقتضى عقد المضاربة ومع مضمون عقد المضاربة في الله. يتأتى منه القصد الجدي إلى المضاربة مع هذا الشرط، يعني يجتمع القصد إلى الشرط والالتزام به مع القصد إلى المضاربة في البحث، لأن المنافاة مع إطلاق عقد المضاربة. إطلاق عقد المضاربة يقتضي أن المضاربة جائزة من الطرفين بالشرط، رفعنا إيدنا عن هذا الجواز وصارت حينئذ لازمة بالعارض لمكان الشرط، لمكان وجوب الوفاء بالشرط، ويجب الوفاء حينئذ بهذا الشرط، وتكون المضاربة لازمة في هذه المدة في بحيث لو حاول الفسخ سوف حينئذ لا تنفسخ. مقابل هذا القول الآخر الذي ذهب إليه الماتن في مقابل ما ذهب إليه المشهور، هنالك من قال بأن الشرط فاسد إلا أنه لا يفسد حينئذ المضاربة. ليش الشرط فاسد؟ الشرط فاسد بإحدى نقطتين. النقطة الأولى وهو أن هذا الشرط صح مش مخالف لمقتضى عقد المضاربة، مش مخالف لمضمون عقد المضاربة، واضح، ولكنه مخالف للأثر الشرعي المترتب على المضاربة في البحث. اكتفتوا، مش مخالف مع إطلاقها، لا، مخالف مع الأثر الشرعي الذي يترتب على المضاربة. كيف؟ يقول بأن الجواز بالنسبة للمضاربة هذا الجواز ليس جوازا حقيا. أنا بمستهل البحث وقت كنا عم نحكي أنه الجواز حقي ولا حكمي، هون بيبرز أثر في مقدمات تذكر بأول هذه المسألة الثانية أتعنا على ذكرها، لا لشيء إلا لأنها تنفع في هذا المجال. الجواز هنا ليس جوازا حقيا، وإنما هذا الجواز جواز حكمي في البحث، واضح، يعني أثر شرعي هذا الجواز لنهض عليه الأدل من قبيل الإجماع بقسمه، من قبيل خلنا نفترض رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام هذا اللي تقدم هو هذا الدليل حينئذ عليه. فيكون حينئذ أثرا خليكن معه، فيكون أثرا شرعيا للمضارب. في عندك مضاربة واضح أثرها الشرعي هو الجواز، إذا كان حكم ثابت له. إذا كان أثرها الشرعي الجواز حينئذ في البيع اشتراط عدم الفسخ، لسيما مع تفسير عدم الفسخ مش بخصوص عدم ممارسة الفسخ، لا، عدم الفسخ أعم من عدم ممارسة الفسخ وفعل الفسخ ومن عدم ملك الفسخ وعدم حقه حينئذ بالفسخ، اللي بيرجع إلى لزوم المضاربة. شو بيرجع إلى لزوم المضاربة؟ يعني أسقط الجواز، إلى إسقاط الجواز في البيع. هذا إسقاط الجواز هذا ليس حينئذ حق بالنسبة لكل من المتعاملين المالك والعامل، وإنما هو حكم شرعي موضوعه هو حينئذ المضاربة. هذه المضاربة حكمها الشرعي وأثرها الشرعي هو حينئذ الجواز من الطرفين. بيجي حضر جنب المالك أو العامل بهذا الاشتراط، اشتراط عدم الفسخ بمعنى أعم من عدم فعل الفسخ وعدم ملك الفسخ وعدم حق الفسخ وعدم السلطنة على الفسخ، يعني معنى اللزوم، بده يسقط حينئذ هذا الجواز في البيع. فيكون هذا الشرط مخالف مع الحكم الشرعي في البيع، مع الأثر الشرعي اللي بيترتب على المضاربة. شو الأثر الشرعي؟ المضاربة بعد إنشائها حينئذ أثره الشرعي هو الجواز. هذا الجواز مش بإيدي بإيدك، ليس جوازا حقيا وإنما جواز حب. إذا لم يكن بإيدي وإيدك أنا ما فيني سقط. لو اجتمعت الكرة الأرضية على أن تسقط هذا الجواز سوف حينئذ لا، كيف بدنا نسقط الجواز؟ وذلك بأن نشترط اللزوم، نشترط اللزوم بمعنى عدم الفسخ اللي بيشمل إلى عدم حق الفسخ وعدم ملك الفسخ وعدم السلطنة على الفسخ. وإلا عدم الفسخ بمعنى عدم فعل الفسخ يجتمع حتى مع الجواز ولا يكون فيه إسقاطا للجواز، فبالتالي لا يكون هذا الشرط مخالف مع الأثر الشرعي للمضاربة. أي متى يكون هذا الشرط مخالف مع الأثر الشرعي للمضاربة؟ إذا فسرنا عدم فعل الفسخ، يعني عدم الفسخ بمعنى عدم السلطنة على الفسخ وعدم حق الفسخ فيه. فإذا كان الأمر كذلك فيكون هذا الشرط مخالف مع الأثر الشرعي المترتب على المضاربة فيه. المضاربة بعد إنشائها الأثر الشرعي المترتب عليه هو الجواز، وهذا الجواز جواز حكمي وليس جوازا حقيا، ومعنى أن الحكم ليس بمقدور لا المالك ولا العامل أنه يسقط هذا الجواز ويبدلوا إلى حينئذ لزوما في البيع. في حين أنه بهذا حينئذ الشرط لما بيشترط عدم الفسخ بمعنى عدم ملك الفسخ مش عدم فعل الفسخ في البيع، يعني ما يشمل اثنين، فبالتالي حيصير لازم، يعني شو سقطنا الجواز، بتسقط الجواز إذا كان الجواز حق إلى كان جوازا حقيا، إذا كان تحت سلطانك وكان حقا لك باعتبار الناس مسلطون، أن الناس مسلطون على حقوقهم وعلى أموالهم. وأما إذا كان حكم شرعي وأثر شرعي للمضاربة اللي أنشأها المالك والعامل فإذا غير قابل للإسقاط. ليش؟ لأن الناس مش مسلطون على أحكامهم، إنما هم مسلطون على أموالهم وحقوقهم، والجواز هنا حكم شرعي وأثر شرعي وليس حينئذ الجواز في المقام حق حينئذ ثبت لكل من المتعاقدين حتى يكون قابلا للإسقاط فيه. هذا ما أفاده البعض. فبالتالي يكون الشرط فاسد. ليش فاسد؟ لمخالفته الأثر الشرعي المترتب على المضارب، يعني مخالفته للحكم الشرعي فيه. لكن لا يفسد المضاربة. ليش لا يفسد المضاربة؟ لأنه نحن ما في عنا السراية اللي كنا عم نحكيها ببحث اجتماع الأمر والنهي، لا تتأتى هنا سراية الفساد من الشرط إلى المشروط به اللي هو عقد المضاربة، لا تتأتى. طيب كيف كنا نحكم هنالك إذا فسد الشرط بطلت المضاربة أو فسد العقد؟ كنا نحكم البطلان للمنافات والمناقضة ما بين الالتزام الشرطي وبين مضمون عقد المضاربة إذا ما كان الشرط مخالف مع مضمون العقد، أو كان الشرط مخالف مع مقتضيات المضاربة ومع فحوى المضاربة، فيكون الالتزام بالشرط لا يجتمع بوجه مع مضمون عقد المضاربة، لمكان المنافات فيما بينهما، فحينئذ تنشأ مثل ما صورنا في البيع، يلتزم بالبيع اللي هو مبادلة مال بمال، في حين أنه بالالتزام الشرطي بشرط أن لا يكون هنالك ثمن، تجريد البيع عن الثمن في البيع. لا يجتمع هذا الالتزام الشرطي مع الالتزام العقدي بالبيع اللي هو مبادلة مال بمال، أو لا يلتزم بأن لا يملك، بيلتزم بالثمن بس أن لا يملك من خرج من جيبه المثمن اللي هو البائع، أن لا يملك حينئذ الثمن في البيع. هذا مخالف مع فحوى ومع مقتضى عقد المضاربة من أن عقد البيع اللي هو أنه يكون فيه تمليك بذلك حينئذ النحو. هذا هنالك نقول ببطلان العقد، بطلان الشرط وبطلان العقد. ليش؟ للمنافاة ما بين الالتزام العقدي والالتزام الشرطي، والجمع بينهما جمع بين الهافتين والمتناقضين، لا يتأتى منه الإرادة الجدية للالتزام العقدي مع هذا الالتزام الشرطي في البيع، فتبطل المضاربة من الناحية. وإذا فقط يتأتى فيما لو خالف الشرط مضمون العقد أو مقتضى العقد وفحوى حينئذ العقد، أما إذا خالف أثرا شرعيا له واضح، أو خالف حكم شرعي، مثلا اشترى منه مثلا الكتاب واشترط عليه أنه يوم يغني له مثلا، واضح هذا الشرط فاسد في البيع، بس لا يفسد حينئذ البيع. ليش لا يفسد البيع؟ لأنه لا يكون مخالفا مع الالتزام العقدي من مبادرة مال بمال، وأن من خرج من جيبه المثمن يدخل في كيسه مثلا الثمن، وهكذا العكس في البيع، فبالتالي يكون العقد صحيحا فيه. ما في عندنا قاعدة كلية بتقول إذا فسد الشرط يسري فساد المشروط به، أعني العقد، ما لم يكن هنالك منافاة فيما بين القصد إلى العقد والالتزام حينئذ بالشرط. مقامنا أيضا من هالقبيل، الالتزام حينئذ بهذا الشرط، وهو أن تكون المضاربة بعدم الفسخ، بمعنى عدم ملك الفسخ وعدم السلطنة على الفسخ وعدم حق الفسخ. هذا الالتزام حينئذ لا ينافي مضمون عقد المضاربة، بل يلتئم ويجتمع حينئذ. ما ينشئ الالتزام أو ينشئ الإذن بالتسلط على صب العمل الاسترباحي في ماله على أن يكون له حصة من الناتج، شرطة أن لا يملك حينئذ الفسخ، أن لا يكون له حق الفسخ، ما في منافاة حينئذ بينهما. فالشرط فاسد بس المشروط وهي المضاربة لا تكون فاسدة في البيع. هذا وجه لدعوى حينئذ فساد هذا الشرط. هنالك وجه آخر سوف يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله.